لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب الاجتهاد. فما معنى الاجتهاد؟ بذل الجهد لإدراك حكم شرعي ممن هو أهل لذلك. وذكر الشيخ رحمه الله الاجتهاد 6 شروط. الشرط الأول أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاد. هل يشترط أن يحفظها؟ لا يشترط، لكن يشترط أن يعرف مواضعها ليرجع إليها. الشرط الثاني الشرط الثالث الرابع رفع صوتك. معرفة شيء من اللغة وأصول الفقه بما يتمكن به من استنباط الأحكام. الشرط الذي يليه وأيضا الشرط الأخير قدرة على الاستنباط، أن يكون عنده قدرة على الاستنباط. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة، وهي هل يتجزأ الاجتهاد؟ وما معنى هذه المسألة تجزأ الاجتهاد؟ يعني يكون مجتهدا في بعض الأبواب الدين دون بعض، هل يجوز ذلك وهل يمكن ذلك؟ والمجتهد في جميع مسائل الدين ماذا يسمى؟ المجتهد المطلق، وهذا قليل. ثم ذكر ما هو الذي يلزم المجتهد. فإن تبين له أخذ به، فإن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر، وإن لم يتبين له توقف في ذلك، وحينئذ يجوز أن يقلد للضرورة. نواصل نقرأ الباب الأخير. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغفر له: التقليد، وهذا آخر الأبواب في هذا الكتاب بعد أن ذكر الأمور التي تعين المجتهد على الاجتهاد، التي تعين على استخراج واستنباط الأحكام، بعد أن ذكر شروط الاجتهاد ذكر التقليد. هل يجوز للإنسان أن يقلد غيره؟ وسيأتي ما معنى التقليد. فقال رحمه الله تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، هذا في اللغة. فيقول: قلدت فلانا حلية، أي وضعتها في عنقه. قلدت فلانا حبلا، أي وضعت الحبل في عنقه. فالتقليد في اللغة وضع شيء في العنق محيطا به، ويسمى ذلك الشيء قلادة. قال: واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، هذا هو التقليد الذي سنتكلم عنه، وهو الذي يريده الفقهاء والأصوليون، اتباع من ليس قوله حجة. زاد بعضهم قيدا قال بغير حجة، اتباع من ليس قوله حجة بغير حجة. وبيان هذا التعريف، اتباع من ليس قوله حجة. أما إذا كان قوله حجة لذاته كالرسول صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة، فاتباعه لا يسمى تقليدا، وإنما اتباع من ليس قوله حجة كعالم من العلماء، أتبعه في كل ما يقول، كل أقواله آخذ بها، وكل أفعاله آخذ بها، كان ألتزم مذهبا معينا أسير على مذهب الحنابلة لا أخرج عنه في الصلاة في الزكاة في الصيام، فهذا معنى التقليد. فالإمام المعين من أئمة المسلمين، العالم من العلماء، ليس قوله حجة لذاته، الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم. أما قول العالم الواحد فليس بحجة، قد يصيب وقد يخطئ. فاتباعي لعالم واحد في كل أقواله هذا هو التقليد، اتباع من ليس قوله حجة. هذا القيد بغير حجة، لماذا هذا القيد بغير حجة؟ لأني إذا أخذت بقوله باعتبار الحجة التي استند إليها فهذا لا يسمى تقليدا. لو جاء أحد العلماء الآن وقال يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن الصحابة قالوا يا رسول الله أنا توضى من لحم الإبل، قال نعم توضى من لحم الإبل، فلان أنا أخذت بقول هذا العالم للدليل الذي ذكره والدليل الذي اعتمد عليه، فهل يكون هذا تقليدا؟ هذا ليس بتقليد، هذا اتباع للدليل. وإنما التقليد أن أتبع قول العالم دون أن أعرف حجته. يأتي عالم من العلماء يقول يجب على المسلم أن يخرج الزكاة على الحلي الملبوس، الحلي الذي يلبس يجب أن يخرج فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فأنا آخذ بقوله دون أن أسأل عن حجته ودون أن أعرف حجته، هذا تقليد أو ليس بتقليد؟ هذا تقليد. فإذا سألت ما الدليل على هذا القول، قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة مسكتين غليظتين من الذهب فقال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فلان أخذت بقوله بعد الدليل، هل هذا تقليد؟ هذا يكون في الحقيقة ماذا؟ اتباعا للدليل. ففرق بين التقليد وبين الاتباع للدليل. فالتقليد هو اتباع قول من ليس قوله بحجة، بدون حجة آخذ بقول أحد العلماء الذين ليس قولهم حجة لذاته دون أن أعلم الحجة التي استند إليها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو ذكر لي الدليل من كلام الله وكلام رسوله وأنا أخذت بالدليل فهذا ليس من التقليد. فإذا قال الشيخ رحمه الله اصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة بغير حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يدخل في هذا؟ لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قوله بذاته ماذا؟ حجة. واتباع أهل الإجماع، لأن الإجماع حجة، واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة، أي بهذا القيد إذا قلنا إن قول الصحابي حجة، فإذا اتبعت الآن الصحابي على القول بأن قوله حجة لا أكون مقلدا، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. إذن عرفنا ما هو التقليد، أن يأتي إنسان إلى قول عالم من العلماء، فتوى عالم، قول إمام من الأئمة، يأخذ به من دون أن يعرف حجته، من دون أن يسأله عن دليله، فهذا هو التقليد. قال مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين، أي يكون التقليد جائزا. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. هذا الموضع الأول من المواضع التي يجوز فيها التقليد، إذا كان المقلد عاميا، العامي الذي لا يفهم الأدلة ولا يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة، فهذا من الصعب أننا نكلفه أن يستنبط الأحكام من الأدلة. هو لا يفهم ما معنى الدليل، هو يريد أن تقول له هذا الشيء جائز وهذا الشيء حرام ليأخذ به، فهذا يجوز له التقليد، لا يلزمه أن يأخذ بالدليل. والدليل على ذلك استدل الشيخ رحمه الله بالآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشاهد من الآية أن الله تعالى أمر الناس بسؤال أهل الذكر، وما أمرهم بسؤال أهل الذكر إلا لأنه يجوز لهم أن يقلدوهم، لأنه إذا كان لا يجوز لهم أن يقلدوهم فلا فائدة من الأمر بسؤالهم. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله عدم الخلاف أن العامي يجوز له أن يقلد، كما مر معنا قريبا في الدرس العام. وكان مما قال رحمه الله، قال: ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المراد به العامة. إذن هذا الموضع الأول الذي يجوز فيه التقليد، أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بدليله، فهذا يجوز له أن يقلد أحد العلماء. ثم قال الشيخ: قال: ويقلد أفضل من يجده علما وورعا. هل هذا على سبيل الوجوب؟ ها، مر معنا أن هذا على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب. وإذا قلد أي عالم من أهل الفتوى والاجتهاد فهذا جائز، ولكن الأفضل إذا قلد أن يقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، أي لا على حسب هواه بل يخير بينهما، يأخذ بقول أيه ما شاء. قال الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. هذا الموضع الثاني من المواضع التي يجوز فيها التقليد في حق المجتهد العالم، ولكن تنزل نازلة، تحدث حادثة جديدة، وهذه الحادثة تقتضي فتوى سريعة لا تحتمل التأخير، وهذا العالم لم يتمكن من النظر في الأدلة، لم يجد فرصة، انشغل فهنا يجوز له أن يقلد غير من المجتهدين، أن يقلد غير من المجتهدين. هناك صورة ثانية يجوز للمجتهد فيها أن يقلد، متى؟ سبقت معنا في الدرس الماضي أنه إذا بحث واجتهد ولم يصل إلى نتيجة فيجوز أن يقلد، كما نبه عليه في آخر مسألة باب الاجتهاد، ما يلزم المجتهد أنه يبذل جهده في معرفة الحق ويحكم بما ظهر به، بما ظهر له، فإن لم يظهر له شيء وجب عليه التوقف، ويجوز حينئذ أن يقلد للضرورة. فإذا العالم له أن يقلد في موضعين، يأخذ بقول غيره من العلماء، هذا معنى التقليد، له أن يأخذ بقول غيره من العلماء في موضعين. الموضع الأول إذا حدثت حادثة تقتضي الفورية، مسألة نازلة تقتضي فتوى سريعة دون تأخير فيها، ولا يتمكن من النظر في الأدلة، لا يستطيع، انشغل عن النظر والتأمل في الأدلة، فيجوز له أن يأخذ بقول غيره من العلماء المجتهدين، يقلل غيره. والموضع الثاني مما يقلد فيه العالم المجتهد إذا نظر في المسألة واجتهد فيها وجمع أدلتها ولكنه لم يتبين له وجه الصواب، فهذا يتوقف ويأخذ بقول غيره من المجتهدين حتى يتبين له. فمثلا يقول هذه المسألة الأدلة فيها متكافئة، ولكن أقول بقول شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه يعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله صاحب علم واسع وورع وتقوى لله تعالى، فيأخذ بقوله. فهذا موضع يجوز له أن يقلد فيه، وإلا فلا يجوز للعالم أن يقلد، يحرم عليه أن يقلد غيره من العلماء. وأما العامي فيجوز له ذلك. بقي هناك طبقة بين العامي والعالم المجتهد، وهو مثلا طالب العلم المبتدئ. فطالب العلم المبتدئ يفهم الأدلة، فهو ليس بعامي لا يفهم شيئا، وليس بمجتهد يستطيع استنباط الأحكام من الأدلة. فما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن ينظر في أدلة العلماء ويأخذ أقربها إلى الحق. فعندنا ثلاث مراتب: عامي لا يفهم الدليل ولا يدري ما معناه ولا يستطيع أن يستنبط منه شيئا، فهذا الواجب عليه أن يسأل غيره من العلماء، وله أن يقلد من سأله، لأن الله تعالى أرشده إلى ذلك، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. المرتبة الثانية مرتبة العلماء المجتهدين، فهؤلاء يجب عليهم أن يأخذوا الأحكام والمسائل من الأدلة، يأتي للدليل من القرآن أو السنة ويأخذ منه الحكم، ولا يجوز أن يقلد غيره من العلماء إلا في صورتين: إذا كانت حادثة تقتضي الفورية ولم يتمكن من النظر، أو بذل جهده ولم يصل إلى معرفة الحق. المرتبة الثالثة مرتبة وسط بين العامي وبين المجتهد، وهو طالب العلم الذي يكون مبتدئا أو متوسطا، بحيث يفهم الأدلة ويستطيع النظر في كلام العلماء، لكن ليس متأهلا للترجيح أو استنباط الأحكام من الأدلة، فهذا الواجب عليه أن ينظر في أدلة العلماء التي استدلوا بها ويأخذ أقربها إلى الحق. وإذا سأل عالما من العلماء عن قول أو فعل لا يكتفي بقوله فقط، بل يسأل عن دليله حتى يكون آخذا بالدليل. قال رحمه الله: واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؟ المراد بأصول الدين أي من مسائل الاعتقاد، ليست من الأمور العملية مسائل الأحكام، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط، والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذه مسألة وهي التقليد في مسائل الاعتقاد، هل يجوز أن يقلد الإنسان في مسائل الاعتقاد؟ فمن أهل العلم من منع، قالوا مسائل الاعتقاد يجب أن يأخذ فيها بالدليل حتى العامي، ولو سأل عالما عن مسألة من مسائل الاعتقاد يسأله عن دليله فيها. لماذا؟ قالوا لأن مسائل الاعتقاد لا يكفي فيها التقليد، لأن التقليد إنما يفيد الظن، ومسائل الاعتقاد لا بد فيها من الجزم. قالوا أيضا قد جاء في الحديث أن الذي يسمع الناس يقولون شيئا ويأخذ به مذموم، ولذا جاء في حديث البراء الطويل قال وأما المنافق أو الفاجر فإذا سئل من ربك وما دينه وما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قالوا فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز له أن يقول شيئا سمع من الناس كما يقول الناس، فيجب عليه أن يأخذ الشيء بدليله. والقول الثاني قالوا يجوز له أن يقلد كما جاز له أن يقلد في مسائل الأحكام، في المسائل العملية من صلاة وصيام وحج ونحوها وطهارة، كذلك يجوز أن يقلد في المسائل العلمية التي يجب اعتقادها، لكن يجب عليه أن يجزم، إذا قلد يجب عليه أن يجزم، لا يكون مترددا بل يكون جازما بتلك العقيدة، فإذا جزم فهذا الذي يجزئه وهو الذي يجب عليه. فمثلا إنسان عامي لا يفهم الأدلة سمع عالما يقول إن الله تعالى في السماء مستوى على عرشه فاعتقد هذه العقيدة وجزم بها أن الله تعالى في السماء مستوى على عرشه، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ أصحاب القول الثاني قالوا يجوز له ذلك، وأما أصحاب القول الأول فقالوا لا يجوز له ذلك، بل يجب أن يعرف الدليل، ما هو الدليل على أن الله تعالى في السماء؟ ما هو الدليل على أن الله تعالى مستوى على عرشه؟ والصحيح هو القول الثاني الذي رجحه الشيخ رحمه الله، أنه يجوز له أن يقلد حتى في المسائل الاعتقاد، لكن يجب عليه أن يجزم. ولا يجوز أن يكون مترددا، فإن المتردد هو الذي ورد ذمه في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أي قلته لا عن قناعة وجزم به وإنما تقليدا للناس. والدليل على أنه يجوز له أن يقلد الآية، فإن الآية في سياق ذكر إثبات الرسالة، وإثبات الرسالة من أمور الاعتقاد، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا أهل الذكر عن إثبات الرسالة، والرسالة من أمور الاعتقاد، فإذا الآية سياقها في أمور الاعتقاد فيجوز ذلك. الأمر الثاني الذي يدل عليه أن العامي لا يتمكن من معرفة الدليل ولا يقدر على أخذ الاعتقاد من الدليل، ففرضه إذن أن يقلد غير من العلماء. وإذا عرف الدليل فهو أفضل. ولذا ينبغي أن العالم أو المفتي أو المعلم للناس إذا علمهم أمور العقيدة يذكر أدلتها، يجتهد ويحرص إذا ذكر للناس أمور العقيدة يذكر أدلتها، حتى في أمور الفقه يذكر الأدلة، لكن ينبغي أن يهتم بذلك أكثر في أمور الاعتقاد لأن الخلاف فيها أشد، حتى إذا علم الناس العقيدة وأخذوها يسمعون الأدلة مقرونة بتلك العقائد التي تذكر. وأما إذا أخذ العامي العقيدة من العالم وجزم بذلك فهذا صحيح ويجوز له ذلك. خالف في هذا المعتزلة، بل وقعوا في هوة كبيرة وقالوا إيمان المقلد لا يصح، إذا أخذ إيمانه، إذا آمن بشيء عن تقليد لا يصح إيمانه. وأهل السنة والجماعة على أن إيمان المقلد إذا جزم به صحيح. قال رحمه الله: أنواع التقليد. التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا، يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ذكر فيه الشيخ رحمه الله أنواع التقليد، أن التقليد إما أن يكون تقليدا عاما في كل شيء، وإما أن يكون تقليدا خاصا في مسألة من المسائل. فبدأ بالتقليد العام. ما هو التقليد العام؟ أن يلتزم الإنسان مذهبا معينا، يأخذ برخص وعزائم في جميع أمور دينه. يأتي إنسان يقول أنا ألتزم المذهب الشافعي، لا أخرج عنه في كل ما يقول، أو أنا ألتزم المذهب الحنبلي، لا أخرج عنه في كل ما يقول، سواء في أمر الطهارة، في أمر الصلاة، في أمر الزكاة، في أمر الصيام، في أمر الحج، في أمور المعاملة، ألتزم بهذا المذهب ولا أخرج عنه. وهذا هو التقليد العام. ذكر فيه الشيخ قولين: القول الأول أنه واجب، يجب على الإنسان أن يلتزم مذهبا معينا. لماذا قالوا بهذا القول؟ قالوا لأن باب الاجتهاد مغلق، وقد تعذر الاجتهاد على المتأخرين. وما حكم هذا القول؟ سبق معنا في الدرس الماضي، قول خاطئ، قول غير صحيح، أن الاجتهاد قد انسد بابه، وأنه ليس للمجتهدين، ليس للمتأخرين حق في الاجتهاد. هذا قول باطل. فهؤلاء جعلوا الأدلة من القرآن والسنة تخاطب المتقدمين فقط، وأما المتأخرون فليس لهم قرآن ولا سنة، وهذا لا يجوز. أيضا هؤلاء جعلوا هذا الإمام الذي يتبعونه بمنزلة رسول، إذا كان يأخذ بكل أقواله وكل أفعاله معناه أنه جعله بمنزلة الرسول، لا يكون هذا إلا للرسل. فلذا هذا القول الذين قالوا إن على الإنسان أن يلتزم مذهبا معينا يجب على ذلك، هذا قول ضعيف. القول الثاني قال الشيخ: ومنهم من حكى تحريمه، قال يحرم هذا الأمر لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، أن هذا الأمر يحرم أن يلتزم الإنسان مذهبا لا يخرج عنه، حتى لو جاء الدليل بخلافه يرد الدليل، هذا محرم. فالله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله تعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فردوا إلى الله والرسول. فلا يجوز للإنسان أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ به ولو خالف الدليل. قال لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام المطلق لا يكون إلا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا التقليد العام الصحيح أنه يحرم لأمور. الأمر الأول لأنه اتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام بقوله، وهذا خلاف الأدلة. الأمر الثاني لأنه سيجعل أحد البشر في مقام رسول، يؤخذ كل ما يقوله كل ما يفعله. الأمر الثالث لأن هذا يلزم عليه رد أدلة صحيحة، بحيث أنه إذا جاءه الدليل على خلاف المذهب الذي قلده يرد الدليل، وهذا محرم. فهل معنى هذا الكلام أن التقليد العام محرم؟ هل معنى أنه يحرم التمذهب أن ينتسب الإنسان إلى مذهب معين؟ لا، ليس هذا. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. التقليد لمذهب مسألة والتمذهب مسألة أخرى. فالتمذهب أن يكون الإنسان على مذهب مثلا الإمام أحمد حنبلي، أو يكون على مذهب الشافعي، ولكن إذا وجد الدليل في غير مذهبه أخذ به، فهذا جائز. وإنما سلك العلماء هذا المسلك، مسلك التمذهب، لضبط القواعد. فمثلا يمشي على أصول الإمام أحمد الذي هو مذهب حنبلي، يسير على أصول الإمام أحمد. ما هي أصول الإمام أحمد؟ الاستدلال بالقرآن والسنة وكلام الصحابة والقياس عند الضرورة والحديث الضعيف خير من رأي الرجال. هذه أصول سار عليها الإمام أحمد. فإذا كان الإنسان حنبليا معناه أنه يسير على هذه الأصول، لكن لو وجد الدليل بخلاف المذهب يرجع إلى الدليل، فهذا جائز. وقد سلكه أئمة كثير. شيخ الإسلام كان حنبليا، ابن القيم كان حنبليا، الإمام ابن كثير كان شافعيا، الإمام النووي كان شافعيا، ومع ذلك إذا وجدوا الدليل بخلاف المذهب الذي هم عليه أخذوا بالدليل. فلا يفهم فاهم من قولنا أنه يحرم التزام مذهب معين أننا نقول أنه يحرم التمذهب. فالتمذهب شيء والتزام مذهب معين شيء. التزام مذهب معين معناه أنه إذا جاء الدليل بخلاف مذهبه يرد الدليل، والتمذهب معناه أنه يسلك أصول وقواعد سار عليها إمام من الأئمة يسير عليها، وإذا وجد دليلا خلاف ما قاله إمامه الذي يسير على أصوله رجع إلى الدليل. ثم حكى عن شيخ الإسلام رحمه الله النهي عن هذا التقليد وهو التقليد العام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بوجوبه، أي وجوب التقليد، طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع. أي يجمع العلماء أنه ليس هناك أحد يجب طاعته في كل أمره ونهيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوازه فيه ما فيه. بل يقول شيخ الإسلام ليس وجوبه بل جوازه، حتى جواز هذا الأمر فيه ما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. أما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز. بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. هذا نبه الشيخ رحمه الله على مسألة، وهي أن يأخذ الإنسان بمذهب معين يلتزم، ثم يخرج في مسألة معينة إلى غير ذلك المذهب. قال: فإن خرج لذلك بدليل دله عليه أو بعذر شرعي أو بفتوى عالم يراه معتبرا فهذا جائز. أما إذا خرج لغير هذا فهو متبع لهواه. مثلا يأتي يقول: أنا اليوم على مذهب الشافعي، وجد برد شديد فأكل لحم إبل، فقيل له توضأ، قال: لا، أنا على مذهب الشافعي أن لحم الإبل لا يجب فيه الوضوء، لا ينقض الوضوء. ثم جاء يوم آخر في حر شديد، أكل لحم الإبل، قيل له توضأ، قال: نعم سأتوضأ لابد، لأن الإمام أحمد قال يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. فهذا في هذه الصورة يكون متبعا لهواه، ليس متقيدا بمذهب، لأنه يفعل ما تهوى نفسه. في زمن الشتاء لما كان البرد شديد امتنع من الوضوء وانتسب إلى مذهب الشافعي، وفي زمن الحر لما يحتاج إلى أن يتبرد بالماء توضأ والتزم مذهب أحمد. إذن هو يتابع هواه، فهذا محرم لا يجوز له كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. هذا التقليد العام. قال الثاني الخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إن عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. نعم، وهذا سبق معنا أنه جائز التقليد في مسألة من المسائل. قال رحمه الله: فتوى المقلد. الآن عندنا رجل مقلد، هل يجوز أن يفتي؟ ولو كان عنده علم واسع، ولو كان مثلا يحفظ المتون في مذهب الإمام أحمد أو المتون في مذهب الشافعي ويفهمها، ولكنه مقلد لا يخرج عن ذلك المذهب، فهل يجوز أن يفتي وهل نأخذ بفتواه؟ قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره، وكلام أبي عمر في كتاب جامع بين العلم وفضله: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، أما بدون الدليل فإنما هو تقليد. إذن الآن قرر الشيخ رحمه الله أن المقلد ليس بعالم، هذا المقدمة الأولى. العالم هو الذي يكون عنده ذكر من كلام الله وكلام رسوله، يأخذ الأحكام منه. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء الذين يأخذون الأحكام من أدلة الشرعية. إذن المقلد ولو حفظ المذهب كله، ولو حفظ أصوله وفروعه، ولو تبحر فيه، تأتي تقول له: ما هذه المسألة؟ يقول: قال فيها فلان كذا، ويسرد أقوال أهل المذهب، هذا ليس بعالم، وإن كان مقدار ما يحفظه كثير فهو ليس بعالم. بإجماع العلماء أن المقلد ليس بعالم. قال ابن عبد البر: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. لماذا؟ لأن العلم معرفة الحق بدليله، وهذا المقلد لم يعرف هذا الحق بدليله، إنما عرف هذا الحق وهذا العلم اتباعا لإمام معين، فإذن هو ليس بعالم. فإذا كان ليس بعالم فهل يفتي؟ سيأتي يذكر الشيخ الخلاف نقلا عن ابن القيم. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. ما معنى الفتوى بالتقليد؟ الفتوى بالتقليد أي أن أسأل عن مسألة أقول: قال الشافعي كذا، لا آتي أقول هذه المسألة يجب فيها كذا أو يحرم فيها كذا والدليل كذا وكذا، لا، آتي أسأل أقول: قال شيخ الإسلام كذا، قال الإمام أحمد بن حنبل كذا وكذا، يأتي من يسألني هل يجوز أخرج زكاة الفطر قيمة مال؟ فقل لو قال أبو حنيفة يجوز، أو أقول قال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز، فهذا اسمه فتوى بماذا؟ بالتقليد، أي أنقل قول عالم من العلماء في فتواي، لا أذكر الحكم الشرعي المعتمد على الدليل، لكن أذكر قول عالم من العلماء، فهل يجوز الفتوى بذلك؟ في هذا الزمن مثلا آتي أسأل عن مسألة نازلة، أقول قال فيها الشيخ بن باز كذا، قال فيها الشيخ بن عثيمين كذا، قال فيها الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله كذا وكذا، قال فيها الشيخ الألباني رحمه الله الجميع كذا وكذا، فهذه فتوى الآن بالتقليد، بخلاف الفتوى التي عن علم، أسأل عن شيء أقول هذه المسألة يجب فيها كذا وكذا والدليل كذا وكذا، هذه فتوى عن علم. لكن الفتوى بالتقليد هل يجوز للمفتي أن يفتي بالتقليد بأن ينقل قول غير من العلماء في فتواه دون أن يعتمد على دليل؟ ذكر فيه ابن القيم ثلاثة أقوال. قال ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. من المراد بالأصحاب؟ الحنابلة، فإنه كان حنبليا ابن القيم. هذا القول الأول، أن لا تجوز الفتوى بالتقليد. لماذا؟ لأن الفتوى لا بد فيها من العلم، والفتوى بغير علم حرام، والتقليد ليس بعلم، فإذن لا يجوز له أن يفتي به لأنه ليس بعلم. هذا قول أكثر الحنابلة وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. حاصل هذا المس هذا القول الثاني، أن هذا يجوز فيما يتعلق بنفسه، أي فيما يعمله هو، يقول إذن سأخذ بقول هذا العالم فيما أفعله أنا، ولكن لا يجوز أن أفتي الناس بذلك. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه، هذا الذي رجحه ابن القيم، أن ذلك جائز عند الحاجة إذا لم يوجد في البلد عالم مجتهد، تأتي تسأل ليس هناك عالم يفتيك بالدليل، ليس عندك إلا عالم يقول لك قال الشافعي كذا وكذا، أو قال الشيخ الإسلام كذا وكذا، أو قال الشيخ بن باز مثلا كذا وكذا، فهذا عند الضرورة جائز إذا لم يوجد عالم مجتهد، وليس إلا هذا المقلد، فهو ينقل الفتوى بالتقليد، فهذا جائز. أما إذا وجد العالم المجتهد فيجب سؤال العالم المجتهد، وهذا الذي صححه ابن القيم وهو أقرب الأقوال، أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل، أي على عمل أهل العلم، عمل المسلمين، أنهم عند الحاجة وعدم العالم المجتهد يسألون من يفتيهم بالتقليد ونقل الكلام لبعض العلماء. قال الشيخ رحمه الله: بهذا يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، إن هذا الكتاب كما سبق كان مذكرة لطلاب المعاهد. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح. يكللها أي يحفها ويحيطها، كللت الشيء أحطه. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. وبهذا تمت دراستنا لهذا الكتاب النافع المبارك، وقد كان بدءنا فيه في يوم الأحد 14 من شهر شوال لهذا العام، عام 1443، يعني استغرق نحو شهر ونصف، وهو درس جيد لم يكن بالطويل الممل، ولا بالقصير المخل، واستفدنا منه كثيرا. فنسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ محمد ابن عثيمين عنا خير الجزاء، وأن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وبإذن الله يكون درسنا هذا هو آخر درس، ونتوقف إن شاء الله إلى بعد العيد. فاليوم هذا إن شاء الله هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبعد العيد إن شاء الله بأسبوع نقرأ في كتاب نظم الورقات للعمريطي رحمه الله. كتاب الورقات هو لأبي المعالي الجويني، متن مختصر جيد، نظمه شرف الدين العمريطي في منظومة سهلة، فندرس إن شاء الله المنظومة حتى من أراد أن يحفظها يسهل عليه حفظها. أخ يقول: ما هو الأفضل، أن الإنسان يفتي بالتقليد أو يحيل إلى أهل العلم؟ لا شك أنه إذا وجد أهل العلم يحيل عليهم أفضل، فإذا وجد عالم في البلد يحيل إليه، يقول سألوا فلانا، فإذا لم يوجد ونقل لهم كلام أحد العلماء، يفتي بكلام أحد العلماء ينقله، فهذا حال ضرورة وهو جائز. أخ يقول: قوله قد يسمى تقليدا على وجه التوسع والمجاز، أي فيما ذكره الشيخ رحمه الله في أول التعريف، أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد يسميه بعضهم تقليدا على وجه التوسع والمجاز. وجد هذا في كلام الشافعي، يقول: أنا أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقلد الحديث، وهذا في الحقيقة ليس بتقليد، ومن سماه تقليدا إنما هذا على سبيل التوسع فقط، إنما هو على سبيل التوسع. حتى قال العمريطي في منظومة أصول الورقات، قال: ففي قبول قول طه المصطفى في الحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، أي أنه ليس بتقليد. وبعضهم يقول هو تقليد، أي باعتبار التوسع يسمونه تقليدا توسعا، وهذا وجد في كلام بعض الأئمة المتقدمين كما سبق عن الشافعي، أنه يقول أقلد رسول الله، أقلد الحديث، فهذا على باب التوسع، وإلا فلا يسمى ذلك تقليدا. أخ يقول: ما هي الطبعة الجيدة للمنظومة العمريطي؟ سأنظر. كان هناك طبعة تحقيق الشيخ عبد الله باللمح الخولاني، فإذا كانت موجودة فهي جيدة. إن شاء الله يوفرها الأخ إذا كانت جيدة، وإلا ينظر أحسن طبعة موجودة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.